الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله القائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والحمد لله القائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فكم قص علينا من قص فيها عبر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اعلموا أن الله عز وجل في كتابه قد حكى لنا قصصا كثيرة فيها عبر، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا في سنته قصصا فيها خبر وفيها عبر. ومعنا في هذه الخطبة ثلاث قصص. الأولى رواها ابن إسحاق في سيره أن قريشا لما رأت أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، وأن أصحابه يتزايدون، وأسلم حمزة بن عبد المطلب وكان فتى شجاعا قوي الشكيمة، اجتمع بعضهم إلى بعض، فقام عتبة بن ربيعة فقال: يا معشر قريش، دعوني أذهب إلى محمد فأكلمه لعله يترك ما جاءنا به من هذا الدين. فقالوا: قم يا أبا الوليد فكلمه. فقام حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنك فينا حيث علمت في الشرف والرفعة، قد جئتنا بأمر فرقت به بيننا، وشتمت أحلام آبائنا، وشتمت آلهتنا، فاسمع مني أعرض عليك أشياء لعلك تقبلها فتترك ما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، قل أسمع. فقال: يا محمد، إن كنت تريد ما جئت به مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد بما جئت به سلطة ملكناك علينا وسودناك فلم نقطع أمرا دونك، وإن كان ما يأتيك رئيا يعني من الجن طلبنا لك العلاج حتى نرقيك، فإنه قد يغلب التابع على الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فلما انتهى قال: انتهيت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، يعني كما سمعت منك فاسمع أنت مني. فقال هذا الرجل: قل يا ابن أخي أسمع. فجعل يديه خلف ظهره واتكى عليها وجلس يسمع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وانطلق في سورة حاميم تنزيل فصلت يقرأها صلوات ربي وسلامه عليه. وذاك الرجل، ذاك العربي، ذاك العاقل الذكي، لكنه ليس زكيا، يسمع. حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الرجل وأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله إلا سكت، ناشدتك الله والرحم إلا سكت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى بلغ موضع السجدة من السورة ثم سجد وقال: سمعت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: ما عندك إلا هذا؟ قال: نعم، ما عندي إلا هذا. فقام الرجل مشدوها متأثرا بما سمع. فلما أقبل على قريش وعلى ناديهم فرأوه من بعيد قالوا: نحلف بالله لقد رجع لكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: لقد رجع إليكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وهذا من تأثره بالقرآن، أثر القرآن حتى في وجهه. فلما حضر قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال والله لقد سمعت كلاما، والله لقد سمعت كلاما لم أسمع مثله قط، والله ليكونن لهذا الكلام ليكونن له أثر، إنه كلام ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، إنه كلام لم أسمع به. يا معشر قريش اجعلوها بي، اتركوا محمدا وما جاء به، فإن يظهر على العرب فعزه عزكم، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. فقالوا سحرك يا أبا الوليد، قال أنتم وما ذاك. انتهت القصة. هذه القصة فيها عبر وخبر، هذه القصة فيها أن المشركين دعاة، أن المشركين دعاة لكن إلى جهنم. فتأملوا، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى ترك الدين، ترك التوحيد، يدعوه إلى أن يعبد الأصنام، إلى أن يشرب الخمر، إلى أن يعاقر الميتات كما هم يفعلون. فالمشركون دعاة، فأين الدعاة إلى الله عز وجل؟ أين دعاة الإسلام في بيوتهم ومع أهاليهم ومع أولادهم ومع من حولهم؟ أين من يتعلم الدين ويطلب العلم ويدعون الله عز وجل؟ فيها من العبر أدب النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع. فهذا الرجل أتاه فقال أعرض عليك، قال تفضل. وفيه الثبات على الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زعزعته الإغراءات بالمال بالمنصب بالأمارة والملك، ما كان يطلبها صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطلب هداية الناس إلى الله عز وجل. وفيها من العبر أن القرآن عظيم جدا، يؤثر في من استمع إليه وفي من أصغى إليه. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأين من يترك القرآن؟ لا يقرأه إلا قليلا، لا يسمعه إلا لماما، كلام رب العالمين. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا، الجن ينصتون القرآن، فأين الإنس؟ أين المسلمون الذين ينصتون القرآن؟ قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي القصة من العبر أن الدعوة ستكون بالقرآن، الدعوة تكون بالقرآن وكلام رب العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالقرآن، ما جاء يعلم الناس إلا ما أوحى الله إليه. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لو بدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لم يقص على هذا الرجل قصصه السابقة وما حصل لأصحابه، إنما لما تكلم معه قال اسمع مني ثم قرأ القرآن. فأين الدعاة إلى الله من القرآن؟ أين من يحفظ القرآن؟ أين من يقبل على القرآن؟ اعلموا يا إخواني أننا مقصرون في الدعوة، مشتغلون بغير الدعوة، وأن المشتغل منا بالدعوة لم يعرف الطريق على الصواب، إنما نعرف بعض الطريق. الطريق القويم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم الناس القرآن، اشرح الناس الفاتحة، اشرح آية الكرسي بعد أن تعرفها، اشرح قل هو الله أحد، اشرح قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علم الناس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. القرآن فيه الخير العظيم، فأيننا منه؟ أيها الإخوة، القصة الثانية وقعت لصحابيين جليلين هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة ذات الرقاع وكان راجعا نزله أصحابه رضي الله عنهم واد من الأودية، فأتوا في شعب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من يحرس فم الشعب، فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما يحرسان. فرأى عباد بن بشر رضي الله عنه على عمار تعبا وإنهاكا، فقال له: أتنام أتنام أول الليل وتحرس آخرة؟ يعني يتنام في الحراسة. قال عمار: كذلك. فنام عمار رضي الله عنه وكان مجهدا متعبا، وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس. وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم حفظ الوقت، فقام عباد يحرس لأن فم الشعب صغير ويمكن أثناء ما هو يصلي يحرس لو مر أحد عرفه. وكان المسلمون في مرورهم قد مروا ببيت مشرك فقتل أحدهم امرأة المشرك، فلما علم المشرك بذلك حلف ألا ينتهي حتى يهريق دما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في أثرهم. فلما اقترب من الشعب رأى رجلا فعرف أنه ربيعة القوم، أي حارسهم ومقدمهم، أنه منهم، فما كان منه إلا أن رفع السهم ثم رماه، وكان عباد يصلي، فوقع السهم في كتفه، فأخذ هو يصلي أخذ السهم ورماه، ثم رماه الثانية، رميت الثانية والثالثة، وكلها تقع السهام فيه ويأخذ السهم ويرميه، والدم يتصبب منه. فلما خاف أن يموت أيقظ عمار رضي الله عنه وأسرع في صلاته فقضاها. فلما رأى عمار رضي الله عنه ما به قال: سبحان الله، ألا أيقظتني أول ما رميت؟ فماذا قال؟ قال: والله لولا أني خفت أن يؤتى المسلمون من قبلي، من قبل مكان أحرسه، ما قطعت صلاتي ولا ما كنت فيه من القرآن حتى لو انقطعت روحي. كان يقرأ سورة الكهف، هذه السورة العظيمة العجيبة التي من السنة تقرأ يوم الجمعة. قال: والله لولا تخرج روحي ولا أقطع السورة. فلما علم هذا الرجل المشرك بهم هرب. انتهت القصة عند هذا، فيها عبر. منها أولا أخذ الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع هذا أمر من يحرس، ولم يقل الله يحفظنا بدون أسباب. نقول: نعم الحافظ الله عز وجل، لكن الله جعل لكل شيء سببا. ومن العبر والفوائد حفظ الصحابة رضي الله عنهم لأوقاتهم. إذا كان الإنسان يمكن يقوم بأكثر من عمل يقوم به في نفس الوقت، فقام يحرس ويصلي. ومنها أن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن من شرع في سورة لم يقطعها حتى يختمها. ومنها أنهم إذا اشتغلوا بالقرآن لم يشتغلوا بغيره. أما نحن فتعال شف، اللي منا يقرأ القرآن الجوال قدامه، حطه قدامه، يمكن يجي مكالمة، يمكن يجي رسالة لازم يشوفها ويرد على المكالمات. سبحان الله، تترك كلام رب العالمين، أعظم الكلام وأبرك الكلام وأصدق الكلام، وتشتغل بغيره، ما ينبغي هذا. وأيضا يندب الأئمة، أئمة المساجد، أئمة الصلاة، أنه لا يقطع القرآن، لا يقطع السور. إذا شرعت في سورة فاختمها. السنة إذا قرأ، إذا صلى الإمام بالناس أن يقرأ في كل ركعة سورة، أو يقرأ سورة في ركعتين. أما قراءة الآيات من هنا آيات ومن هنا آيات، فهذا وإن كانت الصلاة صحيحة إلا أنه خلاف السنة، فإن أكثر الإنسان منه فإنه ينكر عليه. لو قرأ على سبيل القلة فلا بأس، أما نكثر الإنسان آخر سورة الحشر، آخر سورة البقرة، وتجده دائما هذه المقاطع، نقول ما ينبغي هذا، خلاف السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الفقهية أن دم الإنسان ليس نجسا، فلو خرج منك دم وأنت تصلي فاستمر في صلاتك كما لو أرعفت، أو خرج منك جرح فيه دم فخرج. واعلم أن الدم أنواع. النوع الأول ما كان نجسا بإجماع العلماء، وهو الدم المسفوح من الذبيحة، وكذلك والثاني ما خرج من البهيمة وهي حية، كما لو مرت الشاة أو البعير على شبك ثم جرح، فهذا الدم الذي يخرج هذا نجس. الثالث ما خرج أعزكم الله من الفروج، قبلا كان أو دبرا فهذا نجس أيضا من الرجال أو النساء. الرابع ما كان في لحم الذبيحة بعد الذبح، ما كان في الذبيحة بعد الذبح فهذا طاهر، وكذلك دم السمك فإنه طاهر أيضا. الخامس دم الإنسان، وهذا فيه خلاف من العلماء، فكثير من العلماء على أنه نجس والقول الصحيح أنه طاهر، ولكن مع هذا فإن رأيت الدم على ثوبك أو على بدنك قبل الصلاة فاغسله اغسله. ولكن هل خروج الدم من البدن ينقض الوضوء كما لو أرعف الإنسان؟ الجواب ما ينقض، لكنك تغسله على سبيل الاحتياط. لكنك لو تركته ورأيته وأنت تصلي أو رأيته بعد الصلاة فصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقصة الثالثة حدثت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأسود العنسي وكان رجلا من اليمن ادعى النبوة، فتبعه كثير من ضعاف العقول ومن حوله من أصحابه وعشيرته، وعارضه المسلمون ولم يطيعوه، ولكنه كان عنده جنود وعنده قوة، فدعا رجلا منهم من الصحابة لكنه في عهد الصحابة لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد عليه مرارا وهذا يعارضه، فما كان منه إلا أن جمع حطما عظيما أوقد نارا عظيمة، ثم أتى بما يشبه المقلاع ثم رمى به، فقال هذا الرجل كما قال إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فسقط في النار، فظن الناس أنه قد احترق وأنه صار فحما، وانتظروا حتى خبت النار، فإذا به قد أطلقت النار وثاقه ولم تحرق ثيابه ولم ينله منها شيء، فخرج. فخاف الأسد العنسي أن يفسد عليه أمر الناس فأطرده من اليمن، ثم توجه هذا الرجل إلى المدينة طالبا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل ما يأتي توفي، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، فذهب إلى المسجد وقام يصلي إلى سارية من السواري، وقد انتشرت قصته وصل خبرها إلى المدينة. فلما رآه عمر عرف أنه من أهل اليمن، فأتاه فسلم عليه فقال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الأسد العنسي؟ أسألك بالله أنته؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر رضي الله عنه وقبله، ثم أخذه إلى أبي بكر الصديق وأجلسه بينه وبينه، فقال: الحمد لله الذي أراني من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. انتهت القصة. وفيها من العبر أن من الناس من يدعي ما ليس له، إما بالنبوة كما سمعتم، أو بالعلم، أو ما أشبه ذلك، أو بالولاية، وأن من الناس من يصدقه. هذا الرجل أسود العنسي تبعه أناس كثير، فليس كل من له أتباع أنه على صواب. فتأمل واعرض ما يفعل على الكتاب والسنة، حتى قال بعض العلماء: لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. وإذا كان هذا الكذاب قد وجد في عهد النبوة فإن وجودهم في عصر في هذا اليوم أكثر وأكثر. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي الحديث في القصة هذه إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، والكرامة هي الأمر الخارق لغير الأنبياء تسمى كرامة، أما الأنبياء فتسمى آية أو معجزة. والكرامة ثابتة في أمتنا وفي الأم السابقة. مريم رضي الله عنها أم عيسى بن مريم لها كرامة، قال الله تعالى لها أن عيسى قالها: أهزي إليك بجذع النخل، نخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في المخاض طبعا تهز نخلة عظيمة ثم ينزل الرطب جنية ما تفقس، هذه كرامة. فالكرامة ثبتت لهذا الرجل أيضا أن النار لم تحرقه، وهي من مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن اعلموا أن من الناس من غلا في أمر الكرامة، غلا في أمر الكرامة، فقالوا كل ولي لابد له من كرامة، حتى ذهب ضعاف النفوس منهم يكذبون ويقول حصل لي كذا وكذا وكذا كرامة، هذه كرامة لفلان، كرامة لعلان. نقول لا، الولي ولي وإن لم يحصل له كرامة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي ولو لم يحصل له كرامة. أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. كما أسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح شأن إخوان المسلمين في مصر، وأن يحقن دماءهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن ينصر إخوان المسلمين المستضعفين في سوريا، وأن ينصرهم عن النصيريين والنصارى والبعثيين والرافضة، وأن ينصر المسلمين في كل مكان بحوله وقوته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.